إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم. بينما لا زالت غيوم التضخم تغطي السماء العالمية، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع نسبة الفائدة وهي المرة الخامسة على التوالي هذا العام، وبواقع 3/4 نقطة، والهدف هو مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي تخطت 9% هذا الصيف في أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاما في أمريكا. معدلات التضخم عالميا آخذة بالارتفاع نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على قطاع الطاقة والمواد الغذائية ولا سيما الحبوب. وعلى خلفية رفع الفائدة الأمريكية، قامت عدة بنوك مركزية خليجية برفع الفائدة التزاما بربط عملاتها بالدولار، فباتت معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوى 3 إلى 3.25%، والهدف من رفعها دفع معدل التضخم إلى مستواه المنشود والوسطي عند 2%. أما رفع الفائدة المتتالي في الولايات المتحدة فيواصل دعمه للدولار بشكل غير مباشر على حساب اليورو الأوروبي. عربيا، معدلات التضخم تواصل ارتفاعها أيضا بفعل أزمة الطاقة والحبوب الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا. ففي المغرب ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 8% في آب أوت الماضي، صعودا من 7.7% في الشهر السابق له، الأمر الذي يفرض تحديات على الاقتصاد الوطني كما وهو الحال في البلدان التي شهدت ارتفاعا مماثلا للأسعار. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في بيان هذا الأسبوع إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة فاقت 14% والمواد غير الغذائية بنسبة 4%، وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم في المملكة المغربية ارتفاعا بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له. وفي تموز جويلية يوليو خفض المغرب توقعه لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% خلال العام الجاري، نزولا من توقع سابق بلغ 3.2% في موازنة العام الحالي. ويأتي خفض توقع نسبة النمو في الاقتصاد الوطني المغربي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لا سيما من قبل منطقة اليورو، وتأثر المغرب من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب. تحولت أسعار الذهب صعودا في العالم منتصف هذا الأسبوع إثر إعلان روسيا تعبئة جزئية بصفوف جيشها في حربها مع أوكرانيا، ما يزكي مخاوف من تصعيد الحرب مع موسكو. وتحولت أسعار الذهب صعودا بنسبة مفاجئة بلغت 11 دولار ضربة واحدة، واستفادت أسواق الذهب من فرضية تصاعد المخاوف من الخطوة اللاحقة للتعبئة بالجيش الروسي مع اقتراب دخول الشهر الثامن للحرب في أوكرانيا. وعلى وقع تصريحات الرئيس بوتين قفزت أسعار النفط بدورها 3% دفعة واحدة في التعاملات هذا الأسبوع. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بحر الشمال الأوروبي تسليم نوفمبر 2022 بنسبة فاقت 3% أو حوالي 3 دولارات، لتصل إلى نحو 93 دولار للبرميل. وتخشى أسواق الطاقة العالمية من حدوث أزمة نقص إمدادات للنفط الخام والغاز الطبيعي عالميا، بينما تعيش أوروبا أزمة إمدادات قبل حلول فصل الشتاء. وفي إطار دعم الجزائر لأوروبا بمادة الغاز في ضوء الاتفاقيات الثنائية الأخيرة مع تأزم الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية أن إيطاليا ستتسلم 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة. وقالت الوزارة إنها تعتزم رفع إمداداتها إلى أزود من 25 مليار متر مكعب قبل نهاية هذا العام. وجمعت لقاءات هذا الصيف رئيس الجمهورية الجزائرية برئيس حكومة إيطاليا مما عزز هذا التعاون في مجال الطاقة. وأعلنت مجموعة إني الإيطالية مؤخرا استحواذها على حقلين غازيين جزائريين كانت تديرهما شركة بيبي البريطانية جنوب الجزائر. في الشأن التونسي، وكالات التصنيف العالمية رحبت باتفاق الحكومة مع اتحاد الشغل حول زيارة الأجور، وها هي وكالة موديز ترحب بذلك بعد وكالة فيتش وتفاعلت وكالة موديز مع الاتفاق فيما يتعلق بالترفيع بنسبة 5% في أجور القطاع العام على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ووصفت الوكالة الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين بالمرحلة المفتاح لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات لازالت قائمة، وأشارت في هذا الخصوص إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة التونسية للتمويلات وهي تتراوح بين 15-20% من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية عام 2025. الوكالة أضافت أنه لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في إطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وتونس تتفاوض مع الصندوق للحصول على قروض ميسرة مقابل إصلاحات. واعتبرت وكالة موديز للتصنيف أن الحكومة التونسية لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير، مما أدى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العام وارتفاع كتلة الأجور. وتابعت في السياق ذاته أن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت أزود من 15% من الناتج المحلي في سنة 2021 تعد سياسيا أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد دعا صندوق النقد الدولي سابقا إلى تحقيق توافق واسع يشمل الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك نقابات الشغل وأطراف أخرى لها مصلحة، مع الالتزام بدعم الإصلاحات. هذا وقالت وكالة موديز إن التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو الاقتصادي وضعف خلق فرص عمل، إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية. على الرغم من هذه الأجواء، شاركت تونس في الدورة 44 للمعرض الدولي للسياحة والسفر الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس بين 20-22 الجاري، وخص الديوان الوطني التونسي للسياحة في إطار هذا الموعد الدولي لصناعة السياحة، والذي يستقطب سنويا أكثر من 34,000 من مهنيين ومختصين في السياحة، جناحا يهدف للترويج للوجهة التونسية وتسليط الضوء على منتجاتها وخدماتها السياحية المختلفة. وترأس وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بالحسين الوفد التونسي إلى هذا الصالون، وأجرى لقاءات مع مجموعة من مهنيي السياحة ووزراء ومسؤولين من البلدان التي تمثل الأسواق الواعدة لتونس. ووضعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية في تونس استراتيجية لإنعاش السياحة التونسية خلال الفترة الممتدة بين 2022-2024، بهدف تعزيز استئناف النشاط السياحي على المدى القصير وإعادة هيكلة القطاع، بما يضمن ظروف الانتعاش القوي على المدى المتوسط والابتكار لاغتنام الفرص التي من شأنها فتح أفاق جديدة على المدى الطويل. وترمي الاستراتيجية أيضا إلى تحقيق ما بين 50-60% من معدل النشاط السياحي المسجل عام 2019 بنهاية 2022، ونسبة 80% من مؤشرات عام 2019 بحلول العام 2023. وترنو هذه الاستراتيجية أيضا إلى العودة بمؤشرات القطاع السياحي في تونس إلى مستواها الطبيعي سنة 2024، شرط توفر الإمكانيات الضرورية لتنويع العرض وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لما بعد جائحة كورونا، وفق ما أوضحه وزير السياحة في ندوة صحفية في 12 من هذا الشهر. وبهذا نكون قد قدمنا لكم أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. إذاعة الشارق، الأسبوع الاقتصادي.